بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديثنا المتصل الموصول عن مقاصد الشريعة الإسلامية كنا نتوقف في حلقة ماضية عن عصر التأسيس، وهو جزء من العصر الذي نزل فيه القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي حمل قيادته صحابة رسول الله من الخلفاء الأربعة ومن صحابة رسول الله الذين معهم والذين كانوا أهل الإجماع وأهل الصحبة وأهل نشر الإسلام. هؤلاء جميعا وجدنا عندهم تطبيقات في دوائر مختلفة لمقاصد الشريعة الإسلامية كما تلقوها عن القرآن الكريم وكما فهموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشرنا إلى تطبيقات فيما يتعلق بالمؤلفة قلوبهم والسرقة لعمر بن الخطاب، وتحدثنا أيضا فيما يتعلق بالاشتراك في السرقة لعلي بن أبي طالب وفي تضمين الصناع إلى غير ذلك. والأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أولئك الذين لم يكونوا من أهل الرأي وإنما كانوا من أهل الحديث، وهي تقسيم متأخر لم يكن موجودا في عصر الصحابة، ولكن يوصف على سبيل المثال عبد الله بن عمر رضي الله عنه من أنه كان من أهل الحديث، أي أنه إذا لم يجد حديثا وإذا لم يجد نصا فإنه يتوقف حرصا منه على أمانة تبليغ الكلمة، حرصا منه على أنه لا يقول قولا إلا إذا وجد له سندا ودليلا من كتاب أو سنة، فهو لا يريد أن يتوسع في تطبيق النص حتى لا يخطئ. إذا كان ذلك ما يفعله صحابي جليل مثل عبد الله بن عمر، فما بالك بنا نحن اليوم الذين نتوسع ونقرأ ونقول القراءة الأولى للقرآن والقراءة الثالثة والقراءة الرابعة، قراءات معاصرة ما أنزل الله بها من سلطان، ولكنها تحاول أن تتوسل بالمقاصد كما سنرى في حلقات قادمة لكي تؤصل لهذه القراءات الزائفة. في كل الأحوال، إن عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جزء من عصر التأسيس الذي قامت عليه الشريعة الإسلامية وبنيت على أساسه أحكامها التي تتحرك في دنيا الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، سوف نجد أننا في هذه الفترة تطبيقات كثيرة، وهي تطبيقات تدل على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقاصد الشرعية. الجمع القرآن الكريم، سواء كان الجمع الأول للقرآن الكريم أو الجمع الثاني في مصحف عثمان رضي الله عنه. لماذا جمع القرآن الكريم الذي كان محفوظا في الصدور؟ لماذا جمع في سطور وفي أوراق وفي رق وفي كتابات؟ لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موقعة اليمامة التي قتل فيها عدد كبير من القراء، رأوا أنه حفاظا على النص القرآني، وهؤلاء حفظة القرآن الكريم، لا ينبغي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركوا الأمر هكذا، فلا بد أن تجمع هذه النصوص التي عرضت العرض الأخير على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظت في بيت أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب، وأن تكون من خلال لجنة مكونة من كبار الفقهاء مثل أبي بن كعب وغيرهم من الذين حفظوا القرآن الكريم، لكي يقوم الجمع الأول للقرآن الكريم. هدفه مقاصدي، وهو تحقيق المصلحة التي ترتب مقتل عدد كبير من القراء في معركة اليمامة على الإخلال بهذه المصلحة، حتى يحافظ على النص القرآني الذي هو بلاغ من الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه، وما على الرسول إلا البلاغ. ثم في الجمع الثاني، حتى لا يحدث خلاف، فوجدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أيضا قام بالجمع الثاني للقرآن، وجمع الناس على ما سمي في تاريخنا بمصحف عثمان، والذي يحاول الآن بعض من يقرؤون القراءة المقاصدية المعكوسة أو القراءة المقاصدية المغلوطة، يحاولون أن يجعلوا ذلك بابا مفتوحا لكل قراءة، هذا لم يكن مقصودا، وهذا لم يكن هدفا، وهذا ليس صحيحا. لقد جمع المصاحف على مصحف عثمان رضي الله عنه بالقراءة السبعة والقراءة العشر، وأصبح على المسلمين أن يلتزموا بهذه القراءة تحقيقا لمصلحة المسلمين في تلاوة كتاب الله تلاوة صحيحة وفي بيان أحكامه إلى غير ذلك. ومن هنا تكون المصلحة كامنة وراء المقاصد الشرعية عندما تتحرك في دنيا الناس، سواء من أجل فهم النصوص أو من أجل تدعيم النصوص باجتهادات جديدة أو من أجل تطبيق النصوص على دنيا الواقع الذي يزاوج فيه الفقيه بين فقه النص وبين فقه الواقع. فقه النص يعني فهم النص من ناحية لغته، من ناحية تركيبه الإعرابي، من ناحية نحوه وصرفه، من ناحية أسباب نزوله، من ناحية تطبيقاته في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من مصادر التشريع. السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، ولذلك عرفها الفقهاء ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. بعض الفقهاء قالوا بقصد البلاغ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أفعال خاصة به، له أحكام خاصة به فيما يسمى بخصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجمع بين تسع زوجات أو غير ذلك. وأيضا هناك ما يتعلق بالأفعال البشرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنسان يمرض ويجوع ويعطش إلى غير ذلك من الأمور، وهذه مواجهتها من الأمور المعيشية الحياتية الفطرية التي لا تكون مصدرا من مصادر التشريع، ولكنها قد تكون مصدرا من مصادر الأسوة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، هكذا يقول القرآن الكريم. وبالتالي إذا قصد الإنسان، وهنا تأتي المقاصد، إذا نوى الإنسان بأنه يفعل ذلك الفعل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بفطرته وببشريته من أجل أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فله في ذلك الثواب، لكنه ليس جزءا من البلاغ وليس جزءا من التشريع. في كل هذه الأحوال وجدنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفوا أن يفهموا النص القرآني على ضوء هذه المقاصد التي جاءت من الله سبحانه وتعالى، وكانت غاية وهدفا وسرا وحكما وراء التشريع، ثم في نفس الوقت فهموها عند التطبيق وعند التنزيل، فوجدوا أن هذا الحكم لم تتوافر شروطه كما أشرنا، فبالتالي لا يطبق، وأن هذا الحكم قد توافرت شروطه وغابت موانعه فيطبق وينزل منزل التطبيق ويحقق أهدافه وغاياته بالنسبة للمجتمع بهذا المنهج الذي تربوا عليه هؤلاء الخلفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبح التطبيق في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الامتداد له وهو عصر الخلفاء الراشدين، تطبيقا مقاصديا واضحا. وهنا أريد أن ألفت الأنظار إلى أننا إذا ما أردنا أن نبحث عن الرؤى المقاصدية والنماذج المقاصدية والحلول المقاصدية والتطبيقات المقاصدية في عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليكن ذلك جزءا مما سمي بمبحث السياسة الشرعية، لأن مبحث السياسة الشرعية فتح الباب واسعا أمام حركة الواقع وأمام حركة النصوص وأمام حركة العقل الفقهي من خلال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزلوا الأمور منازلها وجعلوا التطبيق منضبطا بقواعد ومنطبق بأصول ومنطبق بضوابط، ولم يتركوا الأمر خارج هذه الضوابط خارج هذه النصوص، وضعوا قواعد، وأصبح أنه عندما يكون النص حاسما وجازما وقاطعا لا اجتهاد مع النص، ولكن ليس معنى لا اجتهاد مع النص أي لا اجتهاد في فهم تطبيق النص، لأننا نخلط بين هذين الأمرين، وهذا الخلط يضر أيضا بالفهم المقاصدي لأحكام الكتاب العزيز. عندما نقول لا اجتهاد مع النص أي أننا عندما نفهم النص القرآني فهما صحيحا منضبطا على قواعده اللغوية وبنيته الأسلوبية وقواعد النحو وقواعد الصرف وقواعد اللغة ومعاجمها، لا ينبغي أن نخرج به عن هذا التفسير وعن هذا الفهم. فلها نصف ما ترك، كلمة نصف هنا، وكل الأعداد الواردة في القرآن الكريم فيها قطعية، لها جزء من الحساب الذي من بدهياته أن يكون 1+1=2، وبالتالي لا نستطيع أن نقول فلها نصف ما ترك أي لها الربع أو لها الخمس أو لها السدس. النصف هو النصف، الربع هو الربع. إذن عندما نعرف أن ذلك هو ما ورد في النص القرآني يصبح لا اجتهاد مع النص، وهذه هي المعنى الأصولي لكلمة لا اجتهاد مع النص. وسوف نواصل بعد ذلك الفاصل إن شاء الله تعالى. أيها المشاهدين الكرام، كنا قبل الفاصل نتحدث عن كيف فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم النصوص برؤية مقاصدي، وكيف طبقوها أيضا تطبيقا مقاصدي. عندما فهموا القواعد الكلية للشريعة الإسلامية في ضوء بنية النص القرآني، في ضوء لغة النص القرآني الذي هو اللغة العربية التي لها نحو ولها صرف ولها أساليب ولها مجاز ولها حقيقة، يعني دائرة العلوم العربية تدخل. ولذلك قال الفقهاء إن القرآن لا يمكن أن يفهم إلا في ضوء قوانينه اللغوية. والإمام الراغب الأصفهاني في تفسيره سمى الذين يدخلون إلى عالم النص القرآني بعيدا عن مقاصده وبعيدا عن قوانينه اللغوية بالتفسير المستكره، أي الذي يكره النص على أن ينطق بما ليس فيه، فيحاولون أن يأخذوا أحكام ما أنزل الله بها من سلطان. يتعرض لأحكام الميراث بدون دراية وبدون علم، يتكلم عن بعض أحكام الأسرة بدون دراية وبدون علم، يتكلم عن بعض أحكام السياسة الشرعية بدون دراية وبدون علم. وكان ذلك منهم خطأ في المنهج. هذا الخطأ في المنهج هو الذي أدى إلى أنهم حاولوا أن يطبقوا في عصرنا بعض قواعد اللغات اللسانية الأخرى التي لألسنة الأخرى ولأماكن أخرى وللغات أخرى على النص القرآني. القرآن لا يفهم إلا في ضوء بنيته اللغوية، قوانينه اللغوية، ورؤيته المقاصدية، حتى يمكن تنزيل أحكامه على دنيا الناس. وهذا ما تعلمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه في مدرسته، وما تعلمه المسلمون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تطبيقاتهم العملية. لكن كما قلت، علينا إذا ما أردنا أن نستوعب فقه الصحابة بجميع توجهاتهم وعلى ما بينهم من خلاف في بعض الرؤى، هذا يتجه نحو الرأي وهذا يتجه نحو الحديث، إذا لم نلتفت إلى فقه السياسة الشرعية، لأن عندما تحولت حركة المسلمين في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى دولة كبيرة تتحرك من المدينة لتشمل الشام وتشمل العراق وتشمل مصر وتشمل فلسطين، ثم تمتد لتشمل جنوب شرق آسيا، ثم تمتد لتشمل المغرب العربي، ثم تمتد إلى الأندلس، واقع جديد، حياة جديدة. هنا لم يعد فقط فهم النص هو المنهج الوحيد، لم يعد فهم النص كافيا، لابد أن نفهم الواقع الذي ينزل عليه ذلك النص. ولذلك حدث هذا التزاوج ما بين فهم النص وبين فهم الواقع. فهم الواقع يعني وصفه، عندما نتكلم عن فهم الواقع يعني نصف الواقع. إذا كان في حالة أزمة، المجتمع الذي نعيش فيه في حالة أزمة اقتصادية، نصف هذه الأزمة الاقتصادية ونحللها ونتبين أسبابها من خلال خبراء الاقتصاد. وإذا كان هذا المجتمع في أزمة سياسية، نتبين أسبابها ونتبين ظروفها ونتبين اتجاهاتها أيضا من خبراء السياسة. وإذا كان المسألة تتعلق بقضية اجتماعية أيضا نأخذ خبرات أهل الاجتماع ورجال الاجتماع ورجال الخدمات الاجتماعية وغير ذلك. وإذا كان الأمر يتعلق بمسألة تتعلق بالطب أو بالعلم أو بمناهج التعليم، يعني لابد أن نسند الأمر إلى أهله حتى يكون متقنا، لأن الإتقان جزء من مقاصد الشريعة الإسلامية، جزء من أهداف الشريعة الإسلامية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أن يتقنه يعني يؤديه على أقصى درجة من القدرة والفعالية حتى يستطيع أن يحدث تأثيره في دنيا الناس. هذا الفهم الدقيق لما ممكن أن نسميه الرؤية المقاصدية عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أدركوا فيها أن الفهم المطلوب لتنزيل الأحكام الشرعية ليس مقصورا على فهم النص، على فهم خطاب النص بأن هذا حلال وهذا حرام، هذا جائز وهذا مندوب وهذا مباح إلى غير ذلك، ولكنهم نظروا نظرة كلية إلى أن هذا النص لا يتحرك في الفضاء الواسع، وإنما يتحرك في دنيا الناس المحددة بظروف، المحددة بأشخاص، المحددة بأحوال، المحددة بجغرافيا. ولذلك قالوا: تتغير الأحكام بتغير الأزمنة والأشخاص والأمكنة. وهم يقصدون الحكم الجزئي الذي هو الحكم الفقهي وليس الحكم الأصولي الذي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. فهذه كلمات الله وهذا كلام الله، ليس عليه تغيير، لا يتغير مع امتداد العصور والأجيال. لكن انظر إلى هذه النظرة، النظرة الواقعية، لابد من فهم النص. شخص قتل على سبيل المثال، ونريد أن نطبق حد القتل، نطبق عقوبة القصاص، ليس حد القتل، عقوبة القصاص على هذا القاتل، لابد أن نعرف هل قتل عمدا أم قتل إهمالا وخطأ. لابد أن نعرف مدى ثبوت هذا القتل بالنسبة له. هنا قد يتحرك الطبيب الشرعي، هنا قد يتحرك جامع الأدلة والاستدلالات، هنا تتحرك علوم وخبرات بعيدة عن خبرات الفقيه، لأن الفقيه مهمته ليس أن يصف الواقع وصفا دقيقا، وخاصة في ظل الواقع المعقد الذي يعيشه العالم اليوم والذي يعيشه المسلمون اليوم، وإنما عليه أن يترك ذلك لأهل الاختصاص. العالم الاجتماع في تخصصه، عالم الطب في تخصصه، عالم الاقتصاد في تخصصه، عالم السياسة في تخصصه. فإذا ما تبينت المشكلة وتحددت الواقعة وتم وصفها وتم تحديدها وتم معرفة فاعلها، وهل هذا الفاعل عاقل أو مجنون، لديه حالة دفاع شرعي ليس لديه حالة دفاع شرعي، إذا توفرت كل هذه الأسباب، كل هذه المعطيات، معنى ذلك أن الفقيه يستطيع باطمئنان ديني وباطمئنان قضائي وباطمئنان علمي أن ينزل حكم الله على هذه الواقعة. لماذا؟ لأنه قد بذل غاية جهده للوصول إلى الفاعل والوصول إلى حقيقة الفعل والوصول إلى الظروف التي ينطبق عليها الفعل. ومن هنا كما قلت لك ارتباط بفقه المقاصد في عصر الخلفاء الراشدين مع فقه السياسة الشرعية، لأنه كما قلنا الخلفاء الراشدون واجهوا واقعا جديدا معقدا، فيه مسائل تتعلق بالحكم، فيه مسائل تتعلق بالمواريث، فيه مسائل تتعلق بالمرأة، فيه مسائل تتعلق بالعلاقات ما بين المجتمعات الإنسانية المختلفة، لأنهم دخلوا إلى بلاد أخرى وتعاملوا مع ديانات مختلفة وتعاملوا مع أمم مختلفة، وأصبحت هناك تجارة تأتي من هنا وتجارة تذهب من هنا. أي وجدوا واقعا سياسيا واقتصاديا جديدا معقدا يحتاج منهم إلى مزيد توصيف وإلى مزيد تحديد. ومن هنا أصبح منهج المقاصد الشرعية هو المنهج الذي يحقق لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا قادرا على فهم النص وفهم الواقع من ناحية. كما قلت، الخلفاء الراشدون لم يتركوا مؤلفات في المقاصد، لكن تركوا تطبيقات في المقاصد. الخلفاء الراشدون تركوا منهجا في المقاصد. ولذلك أقول إن جماع ما قام به عصر الخلفاء الراشدين في مجال الدرس المقاصدي أو المبحث المقاصدي هي تلك التطبيقات العملية التي تؤسس لفقه المقاصد والتي ينبغي أن نستثمرها. وسوف يكون لذلك حديث مطول إن شاء الله في الحلقات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do